السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالظاهر أننا وقفنا على قول البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يصح السماع الصغير، كذا. وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قدم في الباب السابق والذي قبله ما يتعلق أيضا بابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ففي الباب قبل السابق هناك محاورة جرت بين ابن عباس والحر ابن قيس في قصة موسى مع الخضر، وتبين فيها أن الحق كان مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وحينما أردف البخاري بالباب الذي يليه في الدعاء لابن عباس رضي الله عنهما بأن يعلمه الله الكتاب، دل هذا على أن هذه الفضيلة التي حصلت لابن عباس من ذلك العلم الذي ظهر منه ما ظهر في محاورته مع الحر بن قيس، أنه كان ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يعلمه الله الكتاب. وفي بعض الروايات بأن يعلمه الله الحكمة، والحكمة تشمل الكتاب والسنة معا. ولا شك أنه إذا علمه الله الكتاب فإن مما يوضح الكتاب ويبينه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. والمهم أن ابن عباس رضي الله عنهما قد علمه الله تأويل الكتاب، وعلمه أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل له ما حصل من الفضل والخير برغم صغر سنه. فهذا الباب الذي نحن فيه يدل على أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان صغير السن لما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فأشهر الروايات تذكر أن سن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان 13 سنة، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم دعا له بهذه الدعوات في هذا السن أو قبله، وذاك لما لحظ منه النبي صلى الله عليه وسلم من الذكاء والفطنة والحرص على الخير. ونلاحظ في حياة ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على فراسة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهو كان يأتي إلى بيت خالته ميمونة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبيت عندها في الليلة التي يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندها في قسمها تلك الليلة، ويتوسد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته طول الوسادة، ويتوسد ابن عباس عرضها، يعني أنه يشاركهما في الوسادة التي يتوسدانها. ثم انظر إلى طفل في هذا السن كيف أنه يمكث يرقب النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، ماذا يصنع؟ ماذا يريد ابن عباس؟ يريد أتاري أو بلاي ستيشن أو إيش؟ انظر إلى هذا الشاب اليافع والفتى في هذا السن يرقب النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وصف صلاته بالليل بأنه عليه الصلاة والسلام قام يذكر الله ويستاك ويقرأ أواخر سورة آل عمران، وقام إلى شن معلقة وهي القربة المعلقة فتوضأ منها ثم صلى ثم نام، قل حتى سمعت غطيطه، ثم قام وصنع كما صنع في المرة الأولى. يعني هل تتصور أن هذا الفتى قد نام في تلك الليلة؟ وليس هذا فقط، بل جاء ليصاف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فصف بجنب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة اليسار، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه وأداره حتى جعله عن يمينه. هذا وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة، إلى حد أن بعض الصحابة لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم وجده استفتح البقرة وقرأ، قلت يركع عند المئة فمضى، قلت يصلي بها فمضى حتى قرأ النساء ثم آل عمران، يقول حتى هممت بأمر سوء. ما الذي هم به ذلك الصحابي؟ هم بأن يجلس ويدع النبي صلى الله عليه وسلم من شدة التعب. وأما ابن عباس فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم فتيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا هو الشاب الذي تفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفراسة. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يردفه معه على الحمار، يركبه معه ثم يوصيه بوصايا لو ذكرناها الآن لابن 90% يمكن يعجز عن فهمها، وفهمها ذاك الشاب والفتى صغير السن. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. ثم انظر إليه كيف يحفظ هذه الكلمات، يحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه الوصية. أهل العلم نظروا فيها فوجدوا فيها من العلم ما جعل بعضهم يؤلف فيها مؤلفا مستقلا، كالحافظ بن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، فإنه صنف كتابا بأكمله في شرح هذا الحديث سماه نور الاقتباس في شرح مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. إذن حينما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هنا إنه أقبل راكبا على حمار أتان، هو يصف أشياء فيها فوائد، فيها أحكام شرعية. وانظر إليه طفل يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل أعمالا يحفظها ويتقنها ويرويها لمن بعده. فالبخاري بوب على هذا بقوله باب متى يصح سماع الصغير. عندنا أيها الإخوة السماع والتبليغ، والسماع غير التبليغ. السماع يعني تحمل العلم. متى يصح تحمل العلم؟ هل يصح أن يتحمل الصغير العلم ويبلغه بعد ذلك؟ الجواب نعم. الدليل ما هو؟ الدليل أحاديث كثيرة، من جملتها حديث ابن عباس هذا وحديث محمود بن الربيع الآتي. لكن كما قلت فرق بين السماع والتبليغ، وهذه قضية طرقها أهل العلم في كتب علوم الحديث، لأن من الناس من يولد له مولود ويحرص على أن يتلقى مولوده هذا عن الشيوخ الذين في ذلك العصر، والذين لو انتظر حتى يكبر ابنه يمكن أن تكون أدركتهم الوفاة. فيحرص الأب أو ولي الأمر على الإتيان بهذا الصغير لمجالس الشيوخ حتى يحصل له السماع. وكانوا إذ ذاك يحرصون على الأسانيد، إما أسانيد الأحاديث وإما أسانيد الكتب. فإذا جاء بعضهم بالطفل وهو رضيع أو دون سن التمييز أو في سن التمييز أو ما بعد ذلك، كل هذه القضية كانت تشغل بال أهل العلم فضبطوها بضابط، أخذوه من حديث محمود بن الربيع الآتي، وهو أنه يصح تحمل الصغير إذا كان في سن الخامسة فما بعد. فإذا حضر الطفل وأرادوا أن يكتبوا أسماء الحاضرين في مجلس ذلك الشيخ سألوا عن سن هذا الطفل كم عمره، فإذا كان قد بلغ سن الخمس السنوات كتبوا له سماعا، يعني مثل الشهادة الآن. وإذا كان دون الخمس سنوات يكتبون له حضورا، يقولون هو حضر لكن لا نقول إنه سمع. وهذا اجتهاد منهم في ضبط هذه المسألة بضابط، لكن مع ذلك فهذا الضابط لم يسلم به بعض أهل العلم، بل قالوا إن قدرات البشر تختلف. فهناك من يكون ابن خمس سنين، وهناك من يكون ابن أربع سنين، ويكون ابن الأربع سنين أكثر نباهة من ابن خمس السنين. فالعبرة ينبغي أن تكون بالتمييز، متى ما كان الطفل مميزا فهو الذي يصح منه السماع. لكن تحقيق التمييز عندهم كان فيه شيء من الصعوبة، فما ضابط التمييز؟ بعضهم قال إذا فرق بين البقرة والحمار، قال هذه بقرة وهذا حمار، فهذا يدل على أنه ميز، أو بين التمرة والجمرة، لكن قد يفرق بين البقرة والحمار وبين التمرة والجمرة وبين غيرهما، ومع ذلك قد ينقصه شيء مما يستدعيه مجلس السماع، فلا يكون مهيئا للتحمل وهو في هذا السن، وربما فاقه من هو دونه وهكذا. فالمسألة فيها خلاف طويل، كثير من أهل العلم رأوا ضبط هذه المسألة بخمس سنين، وبعضهم قال بل الضابط فيها التمييز، إن كان ابن خمس سنين مميزا فهذا حسن، وإن كان لم يميز فلا نعتبر الخمس سنوات، بل ننظر إلى متى يميز. ربما ميز ابن ست أو سبع أو ثمان سنوات بحسب قدراته. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الحجة التي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها وكان صغيرا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في ليلة مزدلفة مع ضعفة أهله، يعني مع النساء، حتى لا يتأثر بازدحام الناس وحطمتهم. هذا الحديث كما رأينا يرويه البخاري عن شيخه إسماعيل بن أبي أويس، وهو أحد رواة الموطأ للإمام مالك، وهو يروي هذا الحديث عن الإمام مالك، وهذا الحديث من أحاديث الموطأ، والإمام مالك يرويه عن الإمام المشهور ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، وابن شهاب يرويه عن أحد كبار شيوخه وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وعبيد الله هذا يرويه عن شيخه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويخبر أنه أقبل راكبا على حمار أتان. الحمار يطلق على الذكر والأنثى، ولكن لما ذكر أن هذا الحمار أتان تبين أنها أنثى الحمار. يقول وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قريب من يعني أنه قريب من الاحتلام، والاحتلام قد يحصل دون سن الخامسة عشرة لبعض الرجال وبعض الذكور، قد يحصل لهم البلوغ دون سن الخامسة عشرة، فالبلوغ كما هو معلوم يحصل بأحد أمور ثلاثة للرجال، إما الاحتلام، وهذا يعني دفق المني، أو بنبات العانة، بنبات شعر العانة، أو ببلوغ سن الخامسة عشرة. هذه الأمور الثلاثة أيها حصل أولا فإنه يحصل به البلوغ. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبدو أنه أو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يبدو أنه بلغ في سن مبكر، لأن الفارق بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو كان ضئيلا، قرابة 11 أو 12 سنة، فهذا يدل على أنه قد بلغ في وقت مبكر، والله تعالى أعلم. فالبلوغ قد يحصل قبل هذا. ولهذا لا يتنافى قوله هنا قد نهزت الاحتلام مع ما ذكرته من أن سنه في الأشهر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان 13 سنة، لعله قد احتلم في ذلك الوقت. يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، يعني أن هذا كان في حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، وكان ابن عباس رضي الله عنهما معه صلى الله عليه وسلم. حينما يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمرت بين يدي بعض الصف، هذا يدل على أنه يتكلم على مسألة معروفة عند أهل العلم، وهي السترة في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص كل الحرص إذا صلى أن لا يصلي إلا إلى سترة، وكان يحث أصحابه على ذلك، فيحثهم على أن لا يصلوا إلا إلى سترة، ووصف لهم السترة وكم يكون بينهم وبينها. فأقل السترة ينبغي أن يكون مثل مؤخرة الرحل، يعني أكثر من الشبر قليلا، أو بشبر الإنسان الوافي، هذه هي مؤخرة الرحل وهي دون الذراع. فإذا كان هذا هو ارتفاع السترة فإنها تجزئ في هذه الحال، هذه هي التي يمكن أن يستتر بها المصلي. وينبغي أن يكون بين قدمي المصلي وبين السترة قرابة 3 أذرع، وينبغي أن يكون بين موضع سجوده وبين السترة ممر شاة، لأن هذا هو الذي كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى إن الشاة لتأتي لتمر من أمامه صلى الله عليه وسلم فيسابقها. وممر الشاة يمكن يكون قرابة ذراع أو أقل من الذراع قليلا، بمعنى أن ما يكون بين موضع القدمين وموضع السجود قرابة الذراعين، وإن زاد قليلا فلا بأس. وهذا يدل على أنه ينبغي للمصلي أن لا يمتد في سجوده وكأنه يريد الانبطاح، هذا خلاف السنة، يعني لا يستغرق كل المسافة التي بينه وبين السترة، بل ينبغي أن يدع بينه وبينها مثل ما قلنا ممر أو مقدار ممر الشاة. فالاعتدال أن يكون قرابة الذراعين، وهذا هو أو هذه هي حالة المصلي المعتادة. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الصلاة إلى السترة ويحث أصحابه عليها، فربما كانت له بعض الأحوال التي تحتاج إلى من يتتبعها ويبينها. فابن عباس رضي الله عنهما مثل ما قلنا من شغفه بالعلم واستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حجته تلك وماذا يصنع. فمما نقله لنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير جدار، فقوله إلى غير جدار، وسيأتي هذا الحديث سيأتي به البخاري في أبواب الصلاة في الكلام على السترة، وننبه عليه إن شاء الله تعالى في حينه، ولا بأس من تكرار العلم. فحينما يقول إنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، هذا يدل على أنه صلى إلى غير سترة، يعني لم يكن بين يديه شيء يستره. وهذا الحديث مما يستفاد منه أن الصلاة إلى السترة ليست واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء ويتركه أحيانا لبيان الجواز، وهذا من ذاك. قد يقول قائل إن هذا لا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وضع بين يديه العنزة التي كان يغرزها أحيانا. يقول: الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أنه جاء في رواية البزار التنصيص على أنه لم يكن بين يديه سترة، أو لم يكن بين يديه شيء يستره. وربما كان في هذه الرواية شيء من الكلام، لأن ما زاد من الأحكام على ما في الصحيحين في كثير من الأحيان أو في الغالب جدا أنه يكون فيه شذوذ أو تكون الزيادة غير مقبولة، ولكن يستأنس بها استئناسا مع ظاهر دلالة الحديث. فابن عباس رضي الله عنهما مثل ما قلنا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل اللغة ويعرف مدلولات الألفاظ، وما كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليقول صلى إلى غير جدار ويكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة ويوهم ابن عباس الناس بأنه صلى إلى غير سترة بقوله صلى إلى غير جدار. ما فائدة قوله صلى إلى غير جدار؟ الفائدة أنه صلى إلى غير سترة، فلو كان صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة لما قال ابن عباس ما قال، أو على الأقل لنص عليها، ولا قال صلى إلى غير جدار ولم تكن بين يديه العنزة. لكن لما أطلق دل هذا على أن هذا هو الفهم المراد الذي أراد أن يوصله ابن عباس رضي الله عنهما لنا. ثم أتبع ذلك بحكم آخر يتعلق بأحكام المأمومين مع السترة، فهل يلزم المأموم أن يتخذ سترة كالإمام أو لا؟ دل هذا الحديث على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وسيأتي هذا أيضا إن شاء الله تعالى في أبواب السترة في الصلاة ونتكلم عليه في حينه، ولكن هذا مما يمكن أن يستفاد من هذا الحديث. فابن عباس رضي الله عنهما جاء بهذه الأتان، يقول: فمررت بين يدي بعض الصف. إذن هذا يعني أنه كانت هناك صفوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن عباس ومر بين بعض هذه الصفوف ليجد لنفسه مكانا يصلي فيه، وأرسل الأتان ترتع، يعني أرسلها لتأكل من نبات الأرض، هذا معنى قوله ترتع، يعني تركها تأكل من نبات الأرض ودخل في الصف. لكن دخوله في الصف ترتب عليه أنه مر بين يدي بعض الصف، فهل مر بالأتان أو مر بدون أتان، أيا كان ذلك فإن هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأن سترة المأمومين بسترة الإمام، فالإمام هو سترته. فدل هذا الحديث على أنه لا بأس بالمرور بين يدي المصلين إذا كانوا مأمومين، ودل هذا على أن هذا لا يقطع صلاتهم، سواء كان المار رجلا أو امرأة أو أتانا أو غير ذلك، فإن هذا لا يقطع الصلاة، كأن المصلي يصلي إلى سترة، ومرور من مر بين يديه لا يؤثر عليه، لأن سترة الإمام سترة له والله تعالى أعلم. هذا الذي يستفاد من مثل هذا الحديث، وأكده ابن عباس رضي الله عنهما بقوله فلم ينكر ذلك عليه، هذا دليل على أن هذا الحكم مستقر عند الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف عنه أنه يرى من خلفه في الصلاة، فلم يكن هذا ليخفى عليه صلى الله عليه وسلم. فلو كان فعل ابن عباس لا يجوز لنبهه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونقول أقر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك حتما، دل هذا على جواز هذا الفعل وأنه لا حرج فيه. أما بالنسبة للحديث الثاني الذي أورده البخاري في هذا الباب حينما قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر، محمد بن يوسف هذا هو البيكندي، وللبخاري شيخ آخر يقال له محمد بن يوسف وهو الفريابي، فكيف عرفنا أن محمد بن يوسف هذا هو البيكندي وليس الفريابي؟ لأن البيكندي هو الذي يروي عن أبي مسهر، وأما الفريابي فإنه لا يروي عن أبي مسهر هذا رحم الله الجميع. أبو مسهر هو علي بن مسهر، يقول حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع، وهذا الإسناد كله شاميون، فهذا من النكات اللطيفة في مثل هذا الإسناد. محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي صغير، ويتبين هذا من هذه الرواية، فإنه يقول عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة، إذن يقول أدركت أو حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو، وهذه الدلو يبدو أنها من بئر كانت في بيتهم في بيت محمود ابن الربيع، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما مج هذه المجة، والمجة نعرف أنها جذب الماء إلى الفم ثم قذفه إلى الخارج، فالنبي صلى الله عليه وسلم مج هذا الماء يعني أرسله من فمه مع النفخ فيه إلى وجه محمود ابن الربيع رضي الله عنه. يحتمل أحد الأمرين أو هما معا، إما أن يكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم من باب المداعبة لهذا الطفل، أو من باب التبريك عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحنك الأطفال ويبرك عليهم، فقد يكون صلى الله عليه وسلم أراد هذا أو أراد هذا أو أرادهما معا، فلا يمنع أن يكون داعبه وفي هذه المداعبة تبريك على هذا الطفل محمود ابن الربيع رضي الله عنه. والشاهد من هذا أن محمود ابن الربيع أخبر بهذا بعد أن بلغ سن الرشد وتحمل أهل العلم عنه ذلك، ومن جملتهم ابن شهاب الزهري وبلغه إلى من بعده، فدل هذا على صحة تحمل الصغير الذي في هذا السن، ولم يقولوا نحن لا نقبل من محمود بن الربيع هذا الذي ذكره لأنه كان صغير السن فقد يلبس عليه قد لا يحفظ وإلى غير ذلك، فالجواب بلى، قد يعقل الصغير وقد يتذكر بعض ما حصل له في حال الصغر ويبلغه في حال الكبر مثل ما حصل لمحمود رضي الله تعالى عنه. فيستفاد من هذا جواز مداعبة الأطفال ولو بمج الماء عليهم، وأن هذا لا يستقدر ولا ينبغي أن يستوحش منه أحد، خاصة في زمن الوسوسة الطبية، زماننا هذا الذي نعيش فيه يمكن يكون فيه جراثيم، يمكن فيه يكون فيه وفيه، لكن إذا كان الإنسان فيه شيء من المرض كزكام أو نحوه من الأمراض المعدية ينبغي أن لا يصنع هذا، لكن إذا كان سليما فإنه لا بأس من مداعبة الطفل بهذه الصفة، والله تعالى أعلم.
باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله نسيب الرشد الى عبد الله بن انيس في حديث واحد، حدثنا ابو الناصر خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الاوزاعي واخبرنا الزهري عن ابن عبيد الله بن عبد الله بن عقبه بن مسعود عن ابن عباس انه تناقض ابو بكر بن قيس بن جسر المساري في صاحب موسى
فقط أشير إلى بعض ما يحتاجه الباب السابق، وهو أن حكم الكافر والمجنون كحكم الصغير، يعني يصح أن يتحمل الكافر في حال كفره، ولكن لا يقبل منه التبليغ إلا بعد إسلامه. وهذا مثل ما جاء في قصة أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل، فأبو سفيان تحمل هذا في حال كفره ثم بلغه بعد إسلامه. كذلك لو كان هناك من أصيب بالجنون وبعد أن أفاق ومن الله عليه بالشفاء تذكر بعض ما كان في حال جنونه، فإنه يصح منه تبليغ ذلك أيضا، وهذا من باب التنظير، لكن لا نذكر مثالا حصل لأحد من الرواة مثل أن يكون أصابه جنون ثم أفاق من ثم روى. أنا لا أذكر أن أحدا حصل له هذا، لكن من حيث التنظير في الأساس هذا سائق. أما بالنسبة لقول البخاري رحمه الله باب الخروج في طلب العلم، فهذا يستفاد منه مشروعية الرحلة في طلب العلم، والرحلة في طلب العلم مرغب فيها ومحبوبة، وتدل عليها قصة موسى، ولذلك أورد البخاري هذا الحديث في هذا الباب، لأن الدلالة منه واضحة. فموسى عليه السلام لما علم أن هناك من هو أعلم منه سأل الله لقيه، وقام بهذه الرحلة التي قصها الله علينا في كتابه. هذا دليل على مشروعية الرحلة في طلب العلم. لكن قد يقول قائل هذا في شرع من قبلنا، فنقول إن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا شيء ينسخه، هذا شيء. والشيء الآخر أن هناك أدلة أخرى دلت على مثل هذا، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والبخاري لم يخرج هذا الحديث في صحيحه لأنه ليس على شرطه، لكن أخرجه مسلم في صحيحه. فهذا نص في هذا الباب يدل على فضيلة الرحلة في طلب العلم، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا دليل على مشروعية الرحلة في طلب العلم. وذكر البخاري تعليقا رحلة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما إلى عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه وهو في الشام، ولم يذكر البخاري هذا الحديث بسنده لا في هذا الموضع ولا في موضع آخر، مع العلم أنه سيريده في مكان آخر في كتاب التوحيد فيما يظهر معلقا أيضا. والسبب أن هذا جاء من طريق راوي يقال له عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه ضعف من قبل حفظه، فهو ليس على شرط البخاري، ولذلك لم يخرج البخاري صحيح هذا ولا حديثه هذا، ولا هو أيضا على شرط مسلم، فهذا الراوي مضعف عند أهل العلم، لكن ضعفه يسير من جهة حفظه فقط. وحديثه هذا أخرجه البخاري في كتاب آخر، أخرجه في كتاب الأدب المفرد، وأخرجه كذلك الإمام أحمد وغيره، كلهم أخرجوه من طريق هذا الراوي الذي سميته هو عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: بلغني عن رجل حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال: جابر ابن عبد الله؟ قلت: نعم. قال فخرج فاعتنقني، فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلا، إلى آخر الحديث. وكما قلت البخاري علقه في كتاب التوحيد أيضا، لكن علقه هناك بصيغة التمريض، فقال: ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث هو عين ذلك الحديث، وإن كان في اللفظ شيء من الزيادة في لفظ الأدب المفرد، حيث جاء فيه: يحشر الله الناس يوم القيامة عراة، وهذا لم يرد في التعليق الذي ذكره البخاري. وأما بقية الحديث فهي هي، وأنه جل وعلا ينادي الناس بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، إلى آخر الحديث، فيقول أن الملك، إلى آخر الحديث. إذن هذا هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي رحل فيه مسيرة شهر إلى الشام. وحصل شبيه بهذا لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حينما رحل إلى عقبة ابن عامر في مصر، والحديث مخرج عند الإمام أحمد وغيره، لكن في سنده انقطاع. وكان أبو أيوب يريد أن يتثبت من ذلك الحديث الذي عند عقبة ابن عامر، وهو حديث الستر على المسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أبو أيوب رحل من المدينة النبوية إلى مصر، فسأل عن بيت عقبة بن عامر، فلما دل عليه طرق عليه الباب، فلما خرج عقبة وقف أبو أيوب بالباب ما دخل، وسأله عن هذا الحديث. قال: حديث لم يبقى من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم غيري وغيرك، هذا طبعا بحسب علمه رضي الله تعالى عنه، فأحببت أن أتأكد. فأكد له عقبة بن عامر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر هذا الحديث. ثم رجع أبو أيوب من مكانه، وكان الوالي على مصر في ذلك الوقت مسلمة بن مخلد رحمه الله، فأرسل جائزة لأبي أيوب، فما أدركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا بعريش مصر، يعني وقد خرج من مصر. وهذا دليل على إخلاص النية، بأنه ما جاء إلا لهذا الحديث، ما جاء لقصد آخر، لا لقصد جائزة ولا لغير ذلك، وإنما جاء لهذا الحديث فقط. فقصة جابر تدل على مشروعية الرحلة في طلب العلم، وعلى حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سماع الحديث الذي فاتهم. فهذا الحديث الذي عند عبد الله بن أنيس مما فات جابرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كما أن الرحلة أيضا يمكن أن تكون لغرض آخر، وهو التثبت. فأبو أيوب رضي الله تعالى عنه كأنه أحب أن يطمئن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث، فرحل لأجل الاطمئنان فقط. وهذا أمر مشروع، مثل ما قال إبراهيم الخليل عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فطلب مزيد علم، فطلب مزيد علم، هذا أمر مشروع، فهذا الذي صنعه أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. البخاري روى هذا الحديث عن شيخه أبي القاسم خالد بن خلي، وهو من شيوخ البخاري الذين أقل البخاري من الرواية عنها، فرواياته عنه قليلة جدا. وخالد يروي هذا الحديث عن محمد بن حرب وهو الأبرش، ومحمد بن حرب يرويه عن الأوزاعي، والأوزاعي يرويه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الذي مر معنا في الحديث قبل السابق عن ابن عباس، وذكر القصة التي تقدمت معنا قبل ثلاثة أو أربعة أحاديث، وهي قصة تماري عبد الله بن عباس مع الحر بن قيس في صاحب موسى وهو الخضر. تقدم شرح هذا الحديث بما يغني عن إعادته هنا، والشاهد الذي من أجله أورد البخاري هذا الحديث ها هنا هو مسألة الخروج في طلب العلم. وأما في الحديث السابق فقد بوب عليه البخاري بقوله باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه في البحر إلى الخضر، يعني مشروعية ركوب البحر في طلب العلم أيضا في ذاك الباب، أما هنا فجاء به ليدلل على مشروعية الخروج في طلب العلم. إسناد هذا الحديث كلهم شاميون، وهذه تعد من النكات الحديثية التي ينبه عليها أهل العلم إذا ما تكلموا على حديث من الأحاديث. تفضل الذي بعده. قال فيه البخاري باب فضل من علم وعلم، نجد أن مناسبة الحديث الذي أورده البخاري فيه ظاهرة جدا، فالحديث يدل على فضل تعلم العلم وتعليمه كما سنؤكده إن شاء الله تعالى، فهذا يتلاقى مع تبويب البخاري رحمه الله. ولا شك أن العلم له من الفضل ما لا يخفى، وكم من الآيات التي في كتاب الله دلالتها ظاهرة في فضل العلم، مثل قول الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي أنهم لا يستوون، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء وما يعقلها إلا العالمون، وكم من الآيات التي يذكر فيها العلم، عالمون يعلمون إلى غير ذلك، كل هذا يدل على فضل العلم. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الكتاب الذي عقده البخاري مليء بالأحاديث التي تدل على فضل العلم وهذا منها. والبخاري أسند هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن العلاء وهو المعروف أو المشهور بكنيته أبو كريب، وأبو كريب يروي هذا عن شيخه حماد بن أسامة وكنيته أبو أسامة، وهو يروي الحديث عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وبريد هذا جده أبو موسى الأشعري، فبريد يروي هذا الحديث عن جده أبي بردة، وجده أبو بردة يروي عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو الراوي لهذا الحديث. وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ضاربا المثل الذي يقرب هذا المعنى البليغ للأذهان، قل مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. لا شك أن ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا، فهو هدى نهتدي به، وهو علم علمنا الله إياه. فهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من علم الكتاب والسنة يمثله النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الغيث، وهو المطر المنهمر الكثير الذي نزل على أرض، لكن نجد أن الأراضي تختلف إذا نزل عليها المطر، فمن الأراضي تلك الأراضي الخصبة التي إذا أصابها المطر قبلت المطر وأنبتت الكلأ أو العشب الكثير، فلا شك أن الناس ينتفعون بهذه الأرض انتفاع لا يخفى. ومن الأراضي أرض أخرى لا تنبت لكنها تمسك الماء، يعني كأنها صخر، فإذا أمسكت الماء فإن الناس يرتوون من هذا الماء وينتفعون، فمنهم من يشرب، ومنهم من يسقي دوابه، ومنهم من يأخذ من هذا الماء فيزرع في الأرض القابلة للزراعة فينتفع الناس. هذا صنف ثاني من الأرض. ومن الأراضي أرض ثالثة ليس فيها شيء من الصفتين، فلا هي بالتي تنبت ولا هي بالتي تمسك الماء، وإنما هي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فالأرض الأولى التي قبلت الماء وأنبتت هذه مثل من تلقى العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو أخذه عن الصحابة، أو أخذه عن التابعين، أو أخذه عن أتباع التابعين، كل بحسب تسلسله، فإذا أخذ هذا العلم تفقه فيه ونشر هذا العلم في الناس. فالنبات الذي ينبت من الأرض شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع الحاصل من فقه ذلك الرجل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب حامل علم إلى من هو أعلم منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فذلك الفقيه هو الذي تقدم معنا في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا بأعلى المنازل، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب علم الحديث، من يجمع بين الحديث والفقه، مثل ما حصل لكثير من الأئمة، فالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ثلاثة من الأئمة المتبوعين كلهم ممن جمع بين الفقه والحديث. وأصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم كابن المنذر وابن خزيمة وابن جرير الطبري والطحاوي وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي، ثم من جاء بعد ذلك ابن عبد البر والخطيب البغدادي، ثم من بعد ذلك النووي بن حجر وغير هؤلاء، كلهم ممن جمع بين الفقه والحديث. فهذا بأعلى المنازل. لكن الفقه يؤتيه الله جل وعلا من يشاء، فبعض حملة العلم يمكن أن يحفظ الحديث ويبلغه إلى من بعده فينشر الحديث، ولكن ليس عنده القدرة على التفقه فيه. وإن كان عنده قدرة فقد تكون قدرته محدودة، ليست كقدرة هؤلاء العلماء الذين شقوا هذا العلم وبقروه واستنبطوا من هذه الاستنباطات التي انتفعت بها الأمة. فهؤلاء الرواة الذين ينقلون العلم إلى من بعدهم هم الذين يشار إليهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض الأجادب التي أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. إذن هؤلاء مثل هذه الأرض ففيهم خير، ولكنهم دون الطائفة السابقة. فهاتان الطائفتان كلاهما أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأولى فوق الأخرى، لكن للأخرى أيضا حظ من الخير كما يظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الطائفة الثالثة هي التي نسأل الله جل وعلا أن لا يجعلنا منها، وأن لا يجعل لهم أثر في واقع المسلمين، وإن كان هذا موجودا، ولكن نسأل الله جل وعلا على الأقل أن يقلل منهم. هذه الطائفة هي التي لم ترفع بهذا العلم رأسا، يعني لم تلتفت للعلم ولم تأبه به، ليس لها هم إلا الشهوات، شهوة البطن وشهوة الفرج. فهؤلاء حتى وإن كانوا مسلمين في الجملة لكنهم أعرضوا عن ما تلقاه سواهم، فلا هم بالذين حملوا هذا العلم، ولا هم بالذين بلغوه، ولا هم بالذين تفقهوا، ولا شيء من ذلك. فهم مثل هذه الأرض القيعان التي ينهمر عليها المطر فتبتلعه فلا تنبت ولا تسقي الناس، لا فائدة منها. هذا مثل هؤلاء الناس الذين ليس لهم هم إلا في هذه الحياة الدنيا. وأشر من هؤلاء من يكون كافرا، نسأل الله العافية. والله تعالى أعلم. حينما قال البخاري بعد هذا، قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء، يعني بدل قبيلة الماء. هذا بالنسبة لاختلاف الألفاظ. هناك من يقول إن هذا اللفظ غلط، يعني قوله قيلت الماء هذا اللفظ غلط، وهو لفظ إسحاق وهو ابن راهوية رحمه الله تعالى. لكن لو كان هذا اللفظ صحيحا من جهة الرواية، فإن معناه كما نبه عليه أهل العلم أنها أمسكت الماء ليشرب منه الناس في حال الاحتياج إليه في القائلة، يعني في الظهر في شدة الحر. هذا معنى قيلت الماء، يعني أنها أمسكته ليشربه الناس في حال القائلة. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، قد يقول قائل: أليس العشب من الكلاء؟ نقول: بلى، لكن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. فالكلاء يشمل الرطب واليابس، كله يقال له كلاء، لكن بالنسبة للعشب يطلق على الرطب فقط، فهذا يقال إنه من باب ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على اختصاصه بذلك، يعني على أن هذا الذي أنبتته هذه الأرض أنه عشب طري رطب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.